أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في الفصل الرابع، ما أدب به أو بعض ما أدب به آل البيت سلام الله تعالى عليهم شيعتهم. وصلنا إلى الأدب الأخير من الآداب التي أدب بها أهل البيت سلام الله عليهم شيعتهم في العقيدة 43، وهي آخر العقائد في هذا الفصل، الفصل الرابع. عقيدتنا في حق المسلم على المسلم. بالحقيقة أكو فرق بين المسلم والمؤمن. المسلم هو كل من تشهد الشهادتين، حقن دمه وعرضه وماله بسبب إسلامه بتشهده وإيمانه بالله وكتبه ورسله. وأكو الإيمان. الإيمان يختلف. الإيمان يعني يؤمن بالأئمة الاثنى عشر سلام الله تعالى عليه. فإذا كان لا يؤمن بالأئمة يسموه مسلم، ما يسموه مؤمن. فالمخالفين مثلا أهل السنة نسميهم إحنا مسلمين. الشيعة الذين لا يؤمنون بالأئمة الاثنى عشر، يؤمنون ببعض الأئمة مثل الزيدية، مثل الإسماعيلية، مثل بعض طوائف النصيرية وغيرهم، هؤلاء نسميهم مسلمين، ما نسميهم مؤمنين. وهاي المسألة أعزائي لعله موكولة إلى الفقه. أخذت أنه مثلا يشترط في تقليد الفقيه أن يكون مؤمنا، يعني أن يكون مسلما وحدها مو كافي، لابد من إيمانه بالأئمة الاثنى عشر. إمام الجماعة مثلا لا تصح الصلاة خلفه لو لم يكن مؤمنا. فكلمة المؤمن لما تجيكم تشير إلى أنه شيعي اثنى عشري، وكلمة مسلم لما تجيكم تشير إلى أنه الشيعي الزيدي الإسماعيلي الإمامي السني بكل طوائفهم، كل من تشهد الشهادة نسميه مسلم. هذا المسلم محقون دمه وعرضه وماله، إلى حقوق علينا باعتبار إحنا نشترك معاه في الإسلام ونلتقي معه بدين النبي صلى الله عليه وآله اللي هو الدين الإسلامي. يذكر المصنف رضوان الله عليه في هذه العقيدة بعض حقوق المسلم على المسلم، وهي أيضا لا تعد عن آداب وأخلاق، ويذكر بعض الأحاديث الترغيبية وبعض الأحاديث الترهيبية. ويفترض بالإنسان المؤمن فعلا أنه يلتزم بمثل هذه الآداب. قال المصنف: إن من أعظم وأجمل ما دعا إليه الدين الإسلامي هو التآخي بين المسلمين على اختلاف طبقاتهم ومراتبهم ومنازلهم. هواي آيات ذكرت الحث على التآخي بين المسلمين، إنما المؤمنون أخوة فاصلحوا بين أخويكم. وكثير من الآيات أشارت إلى نوع من التكافل والتوحد وتوحيد الكلمة والاجتماع. دائما ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، جادلهم بالتي هي أحسن، لا تدعو إلى التفرقة، لا تدعو إلى الشقاق والنفاق، لا تدعو إلى التمزق، اجعلوا المسلمين ككيان العائلة. يعني العائلة إذا تفتتت وتشتتت هذا مو شيء مشرف. قال المصنف: كما أن من أوطأ وأخس، أوطأ يعني الشيء الواطئ الناصي القليل الوضيع، من أوطأ وأخس ما صنعه المسلمون اليوم وقبل اليوم هو تسامحهم بالأخذ بمقتضيات هذه الأخوة الإسلامية. استخفوا المسلمين بتلك الآداب الإسلامية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله، وذكرها الله في كتابه واستخف بها المسلمون ولم يرعوا لها قيمة ولا أي رعاية، إلى أن وصل بنا الأمر إلى التفتت والتمزق وصرنا أضعف الأمم. لأن قال لأن من أيسر مقتضياتها كما سيجيء في كلمة الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، أيسر هذه وليس هذه أعلى أو متوسط، بل هي أيسر، أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. الشيء اللي تتمناه لك تتمناه لأخوك المسلم، الشيء اللي ما تتمناه لك لا تتمناه للآخرين. مثلا إذا أنا أتمنى إلي الرفعة والعزة أتمنى للمسلمين كلهم، أتمنى المال والجاه أتمنى لهم، أتمنى البنون والحياة برفاهية أتمنى لهم ذلك، وما أتمنى أنه أصاب بداء وبلاء ما أتمنى للآخر، ما أتمنى أنسجن ما أتمنى للمسلمين يسجنون، ما أتمنى أعيش بذل وهوان ما أتمنى، كل شيء أبغضه لنفسي يفترض أنه أبغضه لعامة المسلمين، كل شيء أحبه لنفسي يفترض بي أنه أحبه لكافة المسلمين، لأنه نلتقي معهم بدين واحد، إحنا كل إحنا مسلمين، إن الدين عند الله الإسلام. هاي نقطة التلاقي، سواء كان عربي أو أعجمي. الأعجمي أيها الأعزاء مو معناته الإيراني أو الفارسي، أكو هيك مفهوم خاطئ، مفهوم خطأ، مفهوم غلط يتداول بين الناس في أذهانهم وألفاظهم أنه العجمي هو الإيراني، لا مو صحيح. العجم كل الأعجمي كل من لا يتكلم العربية، التركمان الأخوة التركمان أخوة محترمون عندنا في العراق وغير العراق، هذا أعاجم لأن لا يتكلمون العربية. الأخوة الكرد، الأخوة الفرس، الأخوة الباكستانيين، الهنود، غيرها من دول العالم، أي إنسان مسلم أنا ألتقي معاه بإسلامه وإن لم يكن عربي. القومية، دعاة القومية أمثال حزب البعث الشوفيني وغيره من الفسقة حاولوا أنه مثلا يجعلون العرب أمة تستقل ومتفضلة عن الأمم الأخرى، يرون لنفسهم مثلا أنهم أعلى طبقة من الآخرين، مثل ما كانوا في أمريكا وأوروبا يرون أنه البيض أعلى طبقة في الخلق أعلى من غيرهم من السود مثلا. اليهود يعتقدون أن طبقتهم اليهودية أعلى، ما عدا اليهود كلهم عبيد يفترض يكونون لليهود. هاي النظرة اللي هي نظرة قومية مشؤومة تريد أنه تجعلنا متحزبين متعنصرين ضد الآخرين، بينما الإسلام جاء قال انظر لأخيك المسلم، يكون من الشيشان، من الباكستان، من الهند، من أوروبا، من أمريكا، من المغرب، من أفريقيا، من أي بلد يكون ما زال يحمل الإسلام هو هذا. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فقد رفع الإسلام سلمان فارسا وقد حط الشرك الشقي أبا لهب، مع أنه أبو لهب عم النبي من كبار السادة الهاشميين وشيخ مشايخ القرشيين، حطه الإسلام ووضعه في أسفل السافلين، وسلمان فارسي جعله له هذه الرتبة وهذه المنزلة الرفيعة حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وآله سلمان منا أهل البيت، الحديث المشهور. وهكذا المهم بالنتيجة، إذن يقول الإمام الصادق أنه أقل وأدنى ما يكون وينبغي للمسلم أن يفعله أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره لأخيه المسلم ما يكره لنفسه. قال المصنف أنعم النظر، يعني حقق، يعني دقق النظر وفكر في هذه الخصلة اليسيرة، مع أنها يسيرة لكنها عظيمة من حيث المعنى. قال وفكر في هذه الخصلة اليسيرة في نظر آل البيت، فستجد أنها من أشق وأصعب ما يفرض طلبه من المسلمين اليوم. صار أصعب شيء أنه تقول لي تعال توحد مع المسلمين وتعال قدر المسلم حتى لو كان من غير قومية أو من غير بلد أو من غير قبيلة أو إلى آخره. صارت صعبة علينا. وهم على مثل هذه الأخلاق الموجودة عندهم البعيدة عن روحية الإسلام. اليوم المسلمين كلهم طبعا والعرب على رأسهم مع الأسف ابتعدوا عن جادة الصواب وابتعدوا عن جادة الحقيقة. قال ففكر في هذه الخصلة، لو قدر للمسلمين أن ينصفوا أنفسهم ويعرفوا دينهم حقا ويأخذوا بها فقط، بس هاي الخصلة لو أخذوها وتوحدوا المسلمين تكون من أعلى لهم. أمة المليار مسلم، مليار وأربعمائة مسلم، مليار وأربعمائة ألف مسلم، هذا أربعمائة مليون عفوا، مليار وأربعمائة مليون مسلم الآن، وكل إحنا مشتتين مفرقين، ناس عادي ناس. لو هذا الحديث طبق، فقط هذا الحديث من الآداب، الآداب اللي سمعناها واللي قرأناها لو كلها ما نطبقها ونطبق هذا لكنا أعظم الأمم. قال ويأخذوا بها فقط أن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، وهاي اللي هي أدنى مرتبة طبعا وهي أدنى من الإيثار. بس أنا ما نقول لك إنه قدم أخوك المسلم على نفسك، لا، الشيء تتمنى لك تتمنى للآخرين، والشيء اللي تكره لك هم أكره للآخرين، هذا اللي نريده من عندك. ولا ما نقول لك إنه تعال صير بالإيثار، الإيثار رتبتها أعلى، إنه تتمنى لأخوك أكثر مما تتمنى لك. إذا أتمنى أنا عندي دينار أتمنى لأخوي دينارين، إذا أنا كان عندي بيت أتمنى لأخوي عدة بيتين وإلى آخر. هسا هذا من يتمنى؟ عندك سيارة تتمنى أخوك ينهجم بيته، أخوك إن شاء الله ما عندك. هاي هذا يعني هاي المسلمين صار علي اليوم. طبعا بكل دول العالم، إحنا ما قاصدين دولة معينة أو بلد معين. قال لما شاهدت من أحد ظلما ولا اعتداء ولا سرقة ولا كذب، هذا إذا الإنسان صدق كان يتمنى لأخيه ما يتمنى لنفسه. قال ولا كذبا ولا غيبة ولا نميمة ولا تهمة بسوء ولا قدحا بباطل ولا إهانة ولا تجبر. ليش؟ لأنه أنت متعامل ويا تعامل أخو، هي هاي مباني التعامل الأخوي. قال بلى، إن المسلمين لو وقفوا أو وفقوا لإدراك أيسر خصال الأخوة فيما بينهم وعملوا بها لارتفع الظلم والعدوان من الأرض. هاي لو عملوا بها فعلا بعد يرتفع الظلم، نعيش متآخين. أخويا هذا مهما كان، إن لم يكن أخ لك في الدين فهو أخ لك بالخلق. إحنا الأخوة اللي في الدين ما مراعيها، إنه بنراعي الأخوة في الخلق. قال ولرأيت البشر أخوانا على سرر متقابلين كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، قد كملت لهم أعلى درجات السعادة الاجتماعية. بعد راح تكون المدينة الفاضلة، لأنه ما حد راح يعتدي على الآخرين. أنت تحب لهم الخير وتحب لهم السلام وماكو اعتداء من أحد على أحد. الآن الاقتتال بين بالشرق الأوسط وغيره، كل اقتتال بين المسلمين، حرب بين فلان دولة وفلان دولة، حرب مو إلا بالدبابات والصواريخ وغيره، حرب اقتصادية، حرب إعلامية، حرب ثقافية، أشكال اليوم تنوعت الحروب بيناتهم، دولة ما لها علاقة بدولة وإلى آخر. قال ولرأيت البشر أخوانا على سرر متقابلين قد كملت لهم أعلى درجات السعادة الاجتماعية، ولتحقق حلم الفلاسفة الأقدمين في المدينة الفاضلة. الفلاسفة الأقدمين فلاسفة اليونان، أفلاطون وأرسطو طاليس وسقراط وغيره، ذولا حلموا بمدينة اسمها المدينة الفاضلة اللي هو يعيش الإنسان بها عيش سعيد. لعله أشرنا في دروس سابقة إلى المدينة الفاضلة، كانوا يعني يتصورون، مجرد تصور إنه تكون هناك مدينة فاضلة ما حد يعتدي على الآخرين، بحيث ما يحتاجون لا سجن ولا قاضي ولا محكمة، الإنسان هو بنفسه منصف عايش بخير وسعادة ويعيش حب للآخرين ويتعامل مع الجميع برفق. يسموها المدينة الفاضلة. كان فعلا تحقق مثل هذا الأمر لو طبق قول الإمام الصادق اللي هو أن تحب لنفسك تحب لأخيك ما تحب لنفسك. قال ولتحقق حلم الفلاسفة الأقدمين في المدينة الفاضلة، فما احتاجوا حينما يتبادلون الحب والمودة إلى الحكومات والمحاكم. بعد شو نسوي به؟ هو إذا ماكو ظلم، إذا ماكو اعتداء أحد على الآخر، نحتاج إلى حكومة دير ندير أنفسنا بأنفسنا، نحتاج إلى محاكم؟ لا، نحتاج إلى سجون وقضاة، نحتاج إلى شرطة؟ أبدا. إحنا راح تبتني على يعني أنه تعيش كعائلة واحد. قال ولا الشرطة ولا السجون ولا إلى قانون العقوبات ولا وأحكام للحدود والقصاص، لأنه هذا ما شرع إلا بسبب أنفسنا، ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولذلك نحتاج إلى قانون الحدود والقصاص، نحتاج السجون والشرطة بسبب الاعتداء. ماكو أخوة إسلامية أحدهم يأكل لحم أخيه الآخر. قال ولما خضعوا لمستعمر واستسلموا وانذلوا الأمم المسلمة كلها وخصوصا الأمة العربية، ولا خنعوا لجبار ولا استبد بهم الطغاة، لأنه تعرفون أنتوا الآن حاكمين إحنا الظلمة، كل العرب والمسلمين تحت حكام سلطة الظلم والجور وإلى آخره، إلا ما ندر. ولتبدلت الأرض غير الأرض وأصبحت جنة النعيم ودار السعادة تكون في الدنيا. هاي لو طبق حديث الإمام الصادق اللي هو ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله بألفاظ مختلفة، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولكن إنا لنا ذلك. شو وقت هذا يصير؟ أزيدك، إن قانون المحبة لو ساد بين البشر كما يريده الدين الإسلامي بتعاليمه الراقية، وأهم تلك التعاليم هي تعاليم الأخوة، لنمحت من قاموس لغاتنا كلمة العدل. شو نسوي بالعدل؟ إنما العدل نحتاجه بسبب انتشار الظلم. لو كان هناك عدل، لو كان هناك عدل، لو لم يكن هناك ظلم لما نحتاج إلى العدل، لأن العدل هو بعد أمر سائغ بين الناس وساري وهكذا. بمعنى إنا لم نعد نحتاج إلى العدل وقوانينه حتى نحتاج إلى استعمال كلمته، بل كفانا قانون الحب لنشر الخير والسلام والسعادة والهناء. الإنسان إذا حب إنسان دائما يتواضع له، يتنازل، لأن الإنسان لا يحتاج إلى استعمال العدل ولا يطلبه القانون منه إلا إذا فقد الحب. والإنسان ليش يجي؟ لأنه صار فقد الحب، صار إنسانا متوحشا، فاحتاج إلى قانون عدل، إلى معايير دولية ومعايير اجتماعية حتى نلجم بها الظالمين وننقذ بها المظلومين. قال في من يجب أن يعدل معه، أما في من يبادله الحب، أما إذا كان يحب الآخرين ويحترم ويقدر الآخرين كالولد والوالد والأخ والأم والأب وسائر الأرحام وعلى مستوى العائلة المتحابة اللي احنا نعبر عنه أنه بيناتهم معاهم حنية فيما بينهم، إنما يحسن إليه ويتنازل له عن جملة من رغباته. هذا اللي هو اللي يسموه إيثار، أنه أقدم. أسأل الإنسان مثلا، الأب دائما عنده إيثار، يريد ابنه أفضل من عنده، الأم تريد بيتها أفضل من عدها تكون. هذا الإيثار لو يكون بالمجتمع، يعني ينتقل من مستوى العائلة الواحدة. طبعا هاي العوائل هسه الآن هم بدأت تتفكك، ما عادت كما كانت، لكن هو يفترض هو هذا هيك الأصل. أن يتنازل عن جملة من رغباته، فبدافع من الحب والرغبة عن طيب خاطر، أنا أتمنى لأخوي الخير، أتمنى لابني أنه يكون أفضل من عندي، أنا عندي سيارة أتمنى ابني عنده 10، أنا عندي درهم أتمنى ابني عنده 100 إلى آخره. فهذا لا بدافع شيء إلا الحب والود بيني وبين ابني، وهكذا لما كان بيني وبين أبي وإلى آخره. قال لا بدافع العدل والمصلحة. وسر ذلك إن الإنسان لا يحب إلا نفسه. إحنا ليش احتاجين القوانين؟ ليش وصلنا إلى هذه المرحلة؟ لأن الإنسان عنده أنانية بطبيعته. إذا سيطر على تلك الأنانية فعلا يكون كإنسان، يعيش كإنسان، مو يعيش بنظام غابة، لا، الإنسان الذي يأنس بالآخرين. قال إن الإنسان لا يحب إلا نفسه وما يلائم نفسه. الأشياء اللي يحبها هو يريد يفرضها على الآخرين، الأشياء اللي ما يحبها يريد يحرم الآخرين منه، ويستحيل أن يحب شيئا أو شخصا خارجا عن ذاته، اللي هم يخالفوا في الذوق والرأي وإلى آخر، إلا إذا ارتبط به وانطبعت في نفسه منه صورة ملائمة مرغوبة لديه. قال كما يستحيل أن يضحي بمحض اختياره له في رغباته ومحبوباته، الأشياء التي يحبها لأجل شخص آخر لا يحبه ولا يرغب فيه، إلا إذا تكونت عنده عقيدة أقوى من رغباته. نوبات أنا تصير عندي عقيدة، إذا حبيت شخص حتى الأشياء اللي خالفني بذوقياتي فيها وبآرائي فيها ما أشوفها قبيحة من عنده. شنو السبب؟ لأنه أنا حبيته، مدام حبيت هذا الشخص كل ما يصدر منه أحبه، أو على الأقل حتى إذا ما كنت أحب ما يصدر منه فأنا ما أكره ما يصدر منه. قال مثل عقيدة حسن العدل والإحسان، وحينئذ إذ يضحي بإحدى رغباته إنما يضحي لأجل رغبة أخرى أقوى، اللي هي العقيدة، العقيدة أعلى من الرغبة بالعدل إذا حصلت، التي تكون جزء من رغباته بل جزء من نفسه. وهذه العقيدة المثالية لأجل أن تتكون في نفس الإنسان، طبعا هاي لو تكونت، لأجل أن تتكون في نفس الإنسان تتطلب منه أن يسمو بروحه ويتنازل عن الدكتاتورية واللؤم وحب الأنا والتمرد على الآخرين، أن يسمو بروحه على الاعتبارات المادية. لماذا؟ قال ليدرك المثل أو المثل الأعلى في العدل والإحسان، حتى يصير قدوة للمجتمع إلى الغير، وذلك بعد أن يعجز أن يكون أو أن يكون في نفسه شعور الأخوة الصادقة. إذا أنا ما قدرت أخلي في نفسي الأخوة الصادقة فلأجل أنه حتى يسمو العدل بالآخر، أنا أدري نفسي أنه بيها لأم وما أقدر أنتصر عليها إلا بطريق واحد، إنه لأن أنا أريد أن يسمو العدل ويسود بين العالم فلا بد أنه أضحي برغبات نفسي، اللي هو مثلا حب الأنا وأريد بس أنا أكون وما عداي لا يكون، والعطف بينه وبين أبناء نوعه. قال فأول درجات المسلم التي يجب أن يتصف بها أن يحصل عنده الشعور بالأخوة، لكن هاي الأصعب أصلا. شلون يصير عنده الشعور بالأخوة إذا هو عبارة عن حرب طائلة مع نفسه ومع الآخرين؟ لابد أن يشعر بالأخوة مع الآخرين، كل الناس، هذا جيراني أخوي مو عدوي، وابن عمي أخوي مو عدوي، وفلان وفلان، لو كلهم أتعامل معاهم على أنهم أخواني ومو أعدائي لما وصل بي الحال إلى هذا. قال وهو عاجز عن الأكثر، طبعا هذا عاجز عن، أما تريدني أنه أعامل الكل بأنه أخواني؟ لا، ابن عمي مرة ما سلم علي ما أتمنى له الخير، أخوي أخذ الميراث وما أنطاني الحصة الفلانية ما أتمنى له الخير، وابني مرة ما سوالي كذا ما أتمنى له الخير، وجيراني كذا وفلان كذا وإلى آخره. فدائما هاي بعد، ولذلك احنا تفرقنا وتشتتنا وصرنا أعداء بعضنا لبعض. قال لغلبة رغباته الكثيرة وأنانيته، فعليه أن يكون في نفسه عقيدة أقوى من عقيدة الستة. ما تقدر تصلح نفسك وتقول نفسي أنانية وما أقدر أنه أخليها تنصلح، أؤمن بعقيدة العدل. أنت تريد العدل والإحسان أنه يصير بين الناس، تريد ما تنظلم، إذن اجعل الناس كلهم على خط العدل. قال اتباعا للإرشادات الإسلامية، فإذا عجز عن ذلك فلا يستحق أن يكون مسلما. إلا بالاسم. إحنا مسلمين بالجنسية بس في بطاقة، في البطاقة مسجل أنه أنت مسلم، وإلا إيش بقى من الإسلام؟ يوم لا يبقى من الإسلام إلا رسمه، ومن القرآن إلا رسمه. ما عدنا مسلمين، مسلمين في الجنسية فقط يعني، لا أكثر ولا أقل، لأنه إحنا مدام ما مشينا في تعاليم الإسلام وما طبقنا أحكام الإسلام وما مشينا على آداب الإسلام، إذن أي إسلام عندنا؟ إذا إحنا بعضنا يقتل بعضا وبعضنا يحب أنه يسلب حقوق الآخرين، رجعنا إلى عصر الجاهلية، عصر الغزوات، عصر التدمير الآخرين، هو هذا. فبنينا بعد إحنا مسلمين بس بالإسلام. وخرج عن ولاية الله، يخرج عن ولاية الله، هذا كما في الحديث الذي سيأتينا، وخرج عن ولاية الله ولم يكن لله فيه نصيب، على حد تعبير الإمام الآتي قال: والإنسان على الأكثر تطغى عليه شهواته العارمة، فيكون من أشق ما يعانيه أن يهيئ نفسه لقبول عقيدة العدل. إذن إذا ما تقدر تغير الغرائز اللي عندك فأقبل بعقيدة العدل، لأنه هي عقيدة منصفة بينك وبين الآخر، فضلا عن أن يحصل عليها عقيدة كاملة تفوق بقوتها على شهواته. مر علينا هاي أعزائي، إحنا ذكرنا في عقيدتنا في العدل الإلهي العقيدة الثامنة، قلنا الإنسان هو عبارة عن صراعات مع نفسه، متغير متلون متقلب، من اللي يقدر ينتصر؟ ذا يعني القليل اللي هو يقدر ينتصر على هذه النزوات اللي عنده. وهكذا قال: فلذلك كان القيام بحقوق الأخوة من أشق تعاليم الدين. وهذا ما سنتحدث عنه، ولكن نتحدث عنه وفق روايات أهل البيت وكيف أدبونا على ذلك. للكلام تتم إن شاء الله في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.